بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف سين عين. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل الاتباع في الطواف في الحج أو في جميع نوافل العمرة؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، الاتباع مشروع في الطواف الأول، وهو طواف القدوم في حق الحاج والمعتمر جميعا. أول طواف يأتي به الحاج والمعتمر أول ما يقدم، يستحب له فيه الاتباع. والاتباع هو أن يجعل وسط رجاءه تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاتباع. الرجاء يكون وسطه تحت إبطه الأيمن، ويكون طرفها على عاتقه الأيسر، ويكون عضده مكشوف، عضده الأيمن يكون مكشوفا. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فرغ من الطواف عدل رجاءه، جعلها على عاتقيه، وجعل طرفه على صدره قبل أن يصلي ركعتين، حتى يصلي ورداه قد عدل، يعني قد جعل على عاتقيه وأسدل على صدره. هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا في طواف القدوم يستحب لها الرمل أيضا، في طواف القدوم في الحج والعمرة جميعا. والرمل هو السرعة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، يهرول في طواف القدوم في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة، هذا يقال له الرمل. فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الأول في عمرته وفي الحج عليه الصلاة والسلام، يهرول في الثلاثة الأول، يعني يخب فيها خبا، وفي الأربعة الأخيرة يمشي إذا تيسر ذلك. أما إن كان زحمة ما يتيسر فلا حرج، يسقط عن الرمل. لكن إذا كان في سعة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة. أما الاطباع فإن يكون في جميع الطواف في السبعة كلها، ينطبع في السبعة كلها، في طواف القدوم خاصة، وهو أنه يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر في جميع الطواف. فإذا فرغ من الطواف جعل رداءه على عاتقيه وصلى في رداءه على هكذا صلاة الطواف وما بعدها. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: لقد حدث في يوم من الأيام أن عاهدت أحد الإخوان على القرآن الكريم على أن يكون السد الذي بيننا لا نخبر به أحدا، لا أنا ولا هو، ولكن اضطررت إلى أن أخبر به أحد الأقارب، فماذا يجب علي؟
عليك التوبة إلى الله سبحانه، لأن يعني السر أمانة، فالواجب في هذا عليك التوبة إلى الله، لأنك كنت السر، كنت الأمانة، فعليك التوبة إلى الله عز وجل. وإن ترتب على ذلك ضرر على هذا الإفشاء، ضرر على أخيك الذي ائتمنك، فهذا المرجع فيه إلى المحكمة إن لم تصطلحها. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل يجوز ذكر لا إله إلا الله عند غسل الوجوه وعند الوضوء أم أنه لا يلزم ذلك؟
ليس هذا مشروع، لا أصل له، لكن يسمي عند بدء الوضوء، يقول بسم الله عند أول ما يتوضأ، وبعد الفراغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما يكون يقولها عند الوضوء عند أعضاء الوضوء هذا مهم مشروع، لكن لو قالها من غير قصد إنه مشروع لأنه يحب ذكر الله ما في بأس، من باب محبة ذكر الله جل وعلا. أما يعتقد أنه يشرع يقولها عند غسل اليدين عند غسل الوجه هذا ليس عليه دليل، بل هذا الاعتقاد بدعة، ولكن يأتي بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء. إذا فرغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، هذا سنة. وفي الحديث الآخر يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك بعد الوضوء أيضا، مثل الذكر إذا قام من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك، كل هذا مستحب بعد الوضوء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو قال يسلم الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم في صحيحه. زاد الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الحديث في آخره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، وهذه زيادة صحيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين دال ميم بعث برسالة يسأل فيها ويقول إذا دخل رجل المسجد وسجد الإمام سجود السهو فهل يجوز أن يسجد معه ثم يكمل صلاته أم يكمل ولا يسجد معه وذلك قبل السلام؟
يسجد معه أول ثم إذا سلم إمامه يقوم، يسجد معه للسهو ثم إذا سلم إمامه يقوم يقدم عليه.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان رضع معه رضعتين أي الراضع هو الذي يريد الزواج؟ يقول هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان رضع معه رضعتين أي أن الراضع هو الذي يريد الزواج؟
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، لا بد من خمس رضعات، إذا كان الرضاع المضبوط سنتين أو ثلاث أو أربعة لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة، لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات استمر على الدين وعلى الله، لكن لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر.
جزاكم الله خيرا. المستمع أنيس يحيى من مدينة الدوادمي بعث يسأل ويشكو من سوء معاملة أبيه، فهو يقول إن له أخا أكبر منه وقد زوجه أبوه وأعطاه سيارة لكنه لم يفعل به مثل ما فعل بأخيه رغم نصح الناس له، ثم إنه أعطاه قطعة أرض فتصرف فيها وباعها وسلم الثمن للوالد، ثم طلب والده ثمن تلك الأرض فأبى أن يعطيه، ويسأل سماحة الشيخ كيف يتصرف، وهل إذا ذهب إلى المحكمة هل يكون آثما؟ وجهوا ووجهوا والده جزاكم الله خيرا.
الواجب على الوالد أن يعتل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد، هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وذكر له أنه أعطى ابنه النعمان غلاما قال له النبي أعطيت ولد كلهم مثله؟ قال لا، قال رده اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فليس له يعطي بعضهم سيارة أو مالا أو أرضا ولا يعطي الآخرين، لا، بل إما يسوي بينه بالعطاء وإما يرجع في عطيته، هذا هو الواجب عليه. وأنت أيها الولد لو توسطت بعض الطيبين من الأقارب وغيرهم حتى يصلحوا بينك وبين الوالد يكون هذا حسنا إن شاء الله، أحسن من الذهاب إلى المحكمة، إن تيسر من يشير على والدك وينصحه حتى يسلم بالحق وحتى يعدل فهذا حسن وهذا أولى من المخاصمة، فإن أبى فلك أن تخاصمه في المحكمة، لك أن تخاصمه لأجل أنه قد ظلم، ولا بد من تعديل من جرى عن الطريق، لا بد أن يعدل ويلزم بالحق من طريق المحكمة، وإن سمحت أنت ولم تخاصمه فأنت مأجور.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد شريف محمد من الخبر الجنوبية بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول هل يجوز أن نعطي للعمال القادمين إلى المملكة زكاة أموالنا وزكاة أبداننا أم لا يجوز؟
إذا عرفت أنهم فقراء محتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة زكاة المال وزكاة الفطر. أما إن كنت لا تعرف أحوالهم أو تشك هل رواتبهم تكفي أو لا تكفيهم فلا تعطيهم، أعطي غيرهم ممن هم معروف ممن تعرف أنهم فقراء، ولا تخاطر بمالك ولا تخاطر بزكاتك. أما إن عرفت أنهم فقراء وأنهم من أهل الصدق وأنهم محتاجون رواتبهم لا تكفيهم لكثرة عوائلهم والله أعلم منهم الصدق والاستقامة وصلاح الأحوال فلا بأس اطمأننت إليهم أن تعطيهم.
جزاكم الله خيرا. يقول: صادف في رمضان أن أكلنا وشربنا متعمدين بعد أذان الفجر، وقد حصل نقاش طويل بيننا في هذه المسألة، نرجو أن توجهونا كيف نتصرف جزاكم الله خيرا.
عليكم التوبة والقضاء، عليكم التوبة والقضاء، لأن الأذان يتحرى الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن مكتوم، وذلك أن ابن مكتوم كان يؤذن على الصبح والأوقات منتهدة قد عينت لهم تقويما يسترون عليه، فإذا أكلتم بعد الأذان فأنتم مخاطرون متلاعبون فعليكم القضاء. أما مع الأذان وحين الأذان عند الحاجة فلا بأس، أما بعد الأذان فالواجب القضاء وعدم التساهل في هذا الأمر. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول: الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟
نعم يخرج، إذا جاء العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاء العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقير ما عنده شيء في العيد ما عنده الصاع يخرج عن نفسه ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره ما عند الشيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عند السعة يستطيع أن يخرج صاعا عن نفسه وأصواعا أخرى عن أهل بيته بعد قضي حاجته يوم العيد وليلة العيد هذا يلزمه، يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته. أما إذا كان لا ما يستطيع هذا ما عند الشيء فليس عليه شيء، لكن إذا أعطي فطرة قبل العيد أعطاه الناس فطرة قبل العيد يخرج منها زكاة. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس يأكلون على الجرائد والصحف بينما هي تحوي ذكر الله وتحوي آيات قرآنية وبعض الأحاديث النبوية، وجه الناس حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
هذا لا يجوز، لا يجوز اتخاذ الجرائد مفارش للطعام سفر للطعام ولا ملفات للحاجات في الامتهان، لأن لا تخلو من ذكر الله من آيات قرآنية أو أحاديث أو ذكر الله سبحانه وتعالى، فالواجب أن تصان وتحفظ أو تدفن محلا طيب أو تحرق. أما تتخذ سفرا هذا امتهان لا يجوز، وهكذا اتخاذها ملاف للحاجات هذا لا يجوز، الواجب صيانتها بحفظها في النوالي ونحوها أو دفنها في محل طيب أو إحراقها حتى لا تمتحن، وهكذا الأوراق الأخرى اللي فيها ذكر الله أو المصاحف المقطعة تدفن في أرض طيبة أو تحرق، ولا تستعمل سفرا ولا ملاذا بل هذا منكر. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس يحرص على وضع القرآن في السيارة، فهل توجهونهم بشيء؟
نعم، إذا كان وضع القرآن في السيارة في قراءة حتى يقرأ إذا تيسر له القراءة ويقرأ من معه من الركاب هو مشكور، يعينهم على طاعة الله وعلى قراءة كتاب الله. أما إذا كان عن اعتقاد الحرز ونوجد القرآن حرز للسيارة من الانقلاب ومن الصدام هذا منكر لا يجوز، ليس بحرز، ولكن إذا أراد بذلك أن يعيد من رتب معه القراءة أو هو يقرأ إذا وقف للحاجة فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. أسأل عن حكم صلاة التطوع للقادر جالسا، هل يجوز ذلك أو لا؟
نعم يجوز، لكن له النص، نص الأجر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني إذا صلى من أجل عذر. أما يتطوع عن عذر أو صلى فريضة عن عذر جالسا يعني مريض لا يستطيع القيام هذا معذور، له الأجر كاملا. وهكذا في التطوع إذا صلى جالسا لا حرج عليه، لكن يكون لها النصف إذا كان قادرا يكون لها النصف. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل لمعاني القرآن الكريم المكتوبة بالإنجليزية حكم المصحف أو لا؟
الترجمة لا، ليس لها حكم المصحف إذا كان القرآن مترجما
نعم.
إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات ما يكون لها حكم المصحف إذا كان ليس موجودا فيه القرآن بالعربية.
نعم.
لا يكون مصحف إلا إذا كان بالعربي، أما إذا كان بالترجمة فلا يكون لها حكم المصحف.
جزاكم الله خيرا. من صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة هل هذا جائز؟
في الليل لا يجوز، يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا معناه الأمر، معناه صلوا ثنتين ثنتين.
نعم.
أما في النهار فاختلف العلماء، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، والأفضل أن يصلي ثنتين حتى في النهار أيضا، ثنتين ثنتين، ولو صلى 4 صحات إن شاء الله، لكن خلاف السنة، السنة يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار، لأن يعني في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فينبغي المؤمن أن يصلي إلا ثنتين حتى في النهار، لكن لو صلى 5 يوتر بها لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى 7 وأوتر بها لا حرج، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستثنى، مستثنى من قول صلاة الليل مثنى مثنى. وكذا وكذا يجوز سرد 9 يوتر بها، لكن يجلس الثاني يتشهد الأول ثم يقوم يأتي بالتاسعة. أما أن يصلي 4 في الليل أو 6 في الليل أو 8 في الليل لا، هذا خلاف السنة لا يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى في الصحيحين ثابت ليس فيه نزاع، فلا يجوز له أن يجمع 4 بتسليم واحد أو 8 أو 6 بتسليم واحد، ولا تصلي ثنتين ثنتين، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. أما زيادة النهار اختلف فيها العلماء، منهم من قال انها خطا كالنسائي وجماعه، والصواب انها ليست خطا انها ثابته، فينبغي حتى في النهار يصلي ثنتين ثنتين.
طيب جزاكم الله خيرا. اذا اقيمت الصلاه وانا في النافله هل اقطعها لادرك التكبيره مع الامام؟
هذا هو الافضل قطعها. يقول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، تقطعها وتشتغل بالتكبير مع الامام تكون في الصلاه، إلا إذا كنت في آخرها بعد الركوع الثانية تكملها، لأن ما بقي صلاة، ما بقي إلا قليل، أقل الصلاة 1 ركعة، إذا كنت قد صليت 2 ركعات وركعت في الركوع الثاني ما بقي إلا السجود أو التحيات فالأظهر والله أنه لا حرج عليك أن تكملها، لأن ما بقي إلا جزء من الركعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أخذ أي كتاب سواء كان قرآن أو أي كتاب آخر كتب عليه وقف، هل يجوز أخذه من المسجد؟
لا يجوز في المسجد، من يترك المسجد ينتفع به من كان في المسجد من القراء يطلعوا فيه يستفيدون منه، لأن الواقع اللي وضعه في المسجد أو في مكتبة المسجد قصده نفع الناس، فلا تأخذ المصحف اللي في المسجد ولا الكتاب اللي في المسجد، دعه للقراء في المسجد أو في المكتبة التي في المسجد.
جزاكم الله خيرا. هل العطر أو العود يفطر الصائم؟
العطر لا يفطر الصائم، طيب في ثيابه وفي وجهه، لكن المخمور ينبغي توقيه، لا يتسعطه، لأن بعض العلم رأى أنه يوطئ إذا تسعطه، فينبغي له لا يتسعط المخمور، لأن له أجزاء تدخل في الدماغ وتذهب إلى الجو، فينبغي له لا يتسعطه، فإن تسعطه ينبغي له قضاء. أما ليست الطيب العادي والمائي يجعل في أنفه أو في لحيته أو في بطرته ونحو ذلك هذا لا بأس به، من العود من الورد لا حرج.
جزاكم الله خيرا. المستمع نون ها ألف دال بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول قرأت في كتاب فقه المرأة المسلمة أن ما تضع المرأة على وجهها من أدوات التجميل من أحمر الشفاه والمساحيق والبودرة يعتبر حراما، حيث أن صاحب الكتاب أدخل هذا العمل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله، حيث جاء في أول الحديث اللعن للواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجة للحسن. فهل إدخال صاحب الكتاب لهذه الأمور التي تفعلها المرأة يعتبر صحيحا وحراما؟
ليس بصحيح، وهذا غلط، وليس هذا من غير خلق الله، هذا من جنس الكحل، من جنس الحنة، لا حرج فيه، لا تحنت أو تكحلت أو غسلت وجهها بشيء من ينظفه بالصابون أو غيره مما ينظف الوجه، كل هذا لا حرج فيه، وهكذا البودرة وتحميل الشفاه، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ليس هذا من جنس تغيير خلق الله، تغيير خلق الله من جنس الوشم، من جنس الوصل، أما هذا الممنوع، من جنس كبة الشعر يسمونها معروكة، هذا هو اللي فيه المنكر. أما كونها تجعل في شفتيها شيء من الحمرة أو من الديرم أو كحل في عينيها أو ما أشبه ذلك ما يصاب به الوجه، كل هذا لا حرج فيه.
جزاكم الله خيرا. ما هو المقياس الشرعي لكون لباس المرأة صفيقا؟ وهل ما نعرفه من الألبسة الدارجة يعتبر باللباس المرأة الشرعي؟ وأنا أقصد ما نسميه بالفستان أو الدشداشة، وهل للجلباب الوارد في كتاب الله تعالى مفهوم خاص؟ نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
الملابس يختلف فيها الناس عرضهم، فلكل أحد عرضه في الملابس، والمرأة على الواجب على ستر العورة باللباس المعتاد في بلادها، تستر عورتها وتستر شعرها عن الأجنبي ووجهها عن الأجنبي بأي طريق، بالجلباب بغير ذلك، المقصود أنها تستر وجهها بما جرت به العادة في بلادهم، فلا تكلف المرأة المغربية بملابس المرأة المشرقية، وهكذا على كل واحد تلبس ما اعتاده أهل بلادها وتجتهد في ستر عورتها بأي نوع من الملابس حتى لا يراها الأجنبي، وليس هناك مشاحة في أنواع الملابس لأنها عرفية لكل قوم عرفهم من الملابس، وإنما تعتني بستر العورة، فإذا كان عندها أجنبي تستر بدنها، تستر وجهها، تستر شعرها بأي نوع من أنواع الملابس. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمعت في إحدى حلقات برنامجكم هذا سؤالا يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط، وقد أشكل علي فهم الإدابة، فكيف يصح للبائع أن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة 100 ريال مثلا، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها ب150 ريالا، أليس هذا يشابه الربا؟ إذا اقترض شخص 100 ريال لسد حاجته اشترط عليه المقرض أن يدفع 150 ريالا مقابل التأجيل، وضحوا لي هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما ترضوا عليه، والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطا كثيرة يحتاج إلى زيادة في الثمن، تحتاج إلى زيادة في الثمن، قد تكون قليلة تكون زيادة قليلة، فليست المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، عند جمهور أهل العلم، بل وكان إجماع أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل، وليس من الربا. يعم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولم يقل بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر، وقد جرت عادة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لأن البيع إلى أجل يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي 100 باعها 120 130 140 150 على حسب الأجل، فإذا كان الأجل قريب صار الربح قليلا، وإذا كان الأجل طويل صار الربح كثيرا والأقساط كثيرة. وقد باع أهل بريرة بتسع أواق في كل عام أوقية، ولم يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا سعرها وقت الحاضر أم لا، بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة بذلك أيضا واعتقتها، ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا، ولم يزل الناس يتبايعون في عهد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر. الناس يستدينون، والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيع معجلا حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة أنظر. فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وليس هذا من الربا في شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. يا أخ نون هذا، سنعود إلى أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هذه هذه رسالة بعث بها المستمع رزق الله سلمان من المملكة الأردنية الهاشمية. الأخ رزق الله يسأل ويقول: اقترض رجل مبلغ 100 ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلا منها 20 صاعا قمحا، مع العلم أن 20 صاعا تساوي 150 ريالا. يقول: اقترض رجل 100 ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلا منها 20 صاعا قمحا، مع العلم أن 20 صاعا تساوي 150 ريالا، فهل هذه الزيادة مشروعة؟ وإن كانت مشروعة فإن فيها زيادة ليست مقابل شيء إلا مقابل التأجيل، أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
إذا كان ذلك على سبيل السلم فلا بأس أن يعطيه 100 ريال في 20 صاع، يسلمه هذا في رمضان في شوال، هذا يسمى السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ومسه في الثمار ساهو سنتين، قال: من أسلم في شيء فلست في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا أعطاه 100 ريال في 20 صاعا أو أعطاه 1000 ريال في 100 صاع أو أكثر إلى أجل معلوم من الزراعة أو من الحنطة أو من الأرز، هذا يسمى سلم، ما يسمى قرض. أما إذا أعطاه 100 ريال قرضا وقال: شرط أنك تعطيني عنها 20 صاع وقت كذا وقت كذا، هذا معناه السلم، لكن سوء تعبير، يسمى سوء تعبير، ما هي بقرض. أما إذا قاطع قرض وعلى أنه يعطيه أكثر من 100 ألف في الأجل المعلوم، يعطيه 120 ريال 130 يزيده، هذا ربا ما يصلح. لكن بعض الناس قد لا يحسن عبارة السلم، فإذا أعطاه 200 ريال قال: هذه 100 ريال تقضي بها حاجتك الآن، تعطينا مقابلها في شهر كذا 20 صاعة 30 صاع من الأرز من الحنطة من الذرة، هذا يسمى السلم، أو تمر كذلك إذا صار أجل معلوم والمطلوب معلومة أفضع معلومة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وفق الله الجميع إن شاء الله.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.